وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم. كان الحديث فيما مضى في الصلاة خلف الأئمة ولو كان فيه فجور وفسوق. وموضوع درس اليوم: الصلاة على من مات من المؤمنين ولو كان فيهم الفجور والفسوق. هذا موضوع الدرس. أي نرى الصلاة، نرى نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة لبيان منهج أهل السنة والجماعة، نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار. قال: ما هو من المؤمنين من الموحدين. وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، هذا الاستثناء بالنسبة للبغاة وقطاع الطريق فيه نظر. وأما قاتل النفس والغال ومن عليه دين لا وفاء له إن لم يتحمل أحد، هؤلاء الثلاثة كان يمسك عن الصلاة عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك لعدم إيمانهم لكفرهم، بل لكونهم ارتكبوا كبيرة فينبغي للإمام للمسؤول الكبير الذي هو قدوة للناس أن يمسك عن الصلاة على هؤلاء. لذلك إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هؤلاء يأمر الصحابة بالصلاة عليهم. الاستثناء بالنسبة لبعضهم لبعض العصاة، لا لأنهم بمعصيتهم كفروا فلا تجوز الصلاة عليهم، لا، لأن المؤمن مهما اقترف ومهما أسرف على نفسه لا يكفر بارتكاب المعاصي ما لم يستحل. ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على قاتل النفس، وكذلك بعض العظماء من الصحابة ومن لهم اعتبار، إنما من باب التأديب بدليل أنهم لا يمنعون غيرهم من الصلاة عليه، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة لا الشهيد. أما الشهيد على الصحيح لا يصلى عليه، يدفن في ثيابه، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله. فالمسائل الفقهية قل ما تخلو من خلاف، ولكن طالب علم في مثل هذه المسائل الخلافية يرجع إلى الأصول ليعرف القول الراجح ويعمل بالراجح، ولا يسيء الظن على من خالفه متأولا، لأن المسائل الفقهية الفرعية محل تأويل واجتهاد، أي اجتهاد منهم في فهم النصوص مع اختلاف مثل هذا الاختلاف. أئمة المسلمين الأولين كانوا متحابين ويحترم بعضهم بعضا، فيصلي بعضهم خلف بعض ولو كان يخالفه فيما يعتقد وجوبه في الصلاة. وربما يكون الإمام في نظر المأموم أتى بما ينقض وضوءه، ولكن قال ما يعلم مذهبه وفهمه يقتدي به. هكذا كان الأمر عند السلف الأول على ما عرف في موضعه. يرجع لتحقيق هذه المسألة إلى المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوي، صفحة 285، ربما أمرينا فيما تقدم إلى 286. هناك التحقيق، تجري أقوال أهل العلم. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي أي يرى الاستثناء، ولكن بالجملة يرى إن أهل السنة لا يتركون الصلاة على من مات من أهل البدع ما لم تكن البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الجهمية، لأن الجهمية اتفق أهل العلم أنهم ليسوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام بل خارجة عن الطوائف، ما لم تكن بدعته مكفرة كبدعة الجهمية يصلى عليه، ولو كان من المتأولة بدعة التأويل لا تؤدي إلى الكفر، لذلك لا تمنع الصلاة. كذلك أصحاب الفجور والفسوق والمعاصي والهوى مهما أسرفوا قال ما ماتوا في الظاهر على الإسلام ولم يعلم كفرهم باستعلال ما ارتكبوه من الكبائر يصلى عليه، لا للعموم الكلي، يشير إلى المسائل التي استثني فيها علما بهذا الاستثناء ليس بالنسبة لجميع المسلمين ولكن بالنسبة للمسؤولين الكبار الذين لهم شأن الذين إذا تركوا الصلاة على أمثالهم يكون ردعا لغيرهم لأن لا يرتكبوا مثل ذنوبهم، لا لأنهم لا يستحقون الصلاة عليهم لكفرهم، لا ليسوا بكافرين، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة عدم تكفير الإنسان بارتكاب المعاصي ما لم يستحق. ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق. المؤمن يشمل السابقون الأولون ويشمل المقتصدين ويشمل الظالم لنفسه، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون، لأن الإيمان لأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فكل واحد من هؤلاء من السابقين المقربين الذين وصلوا إلى درجة الإحسان والمقتصدين الذين حافظوا على أداء الفرائض واجتناب المحرمات فقط، والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مؤمنون فيصلى عليهم. بل الظالم لنفسه أحوج، لأن صلاة الجنازة دعاء، الظالم لنفسه أحوج إلى الدعاء، لذلك لا ينبغي ترك الصلاة عليهم لمعصيته. وإما منافق، المراد بالمنافق هنا النفاق الاعتقادي الذي يخرج عن الملة. أما من الذين يتصفون بالنفاق العملي كالكذب وكل في الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من علامات النفاق، هؤلاء نفاقهم نفاق عملي لا يخرجهم عن الملة، وهم داخلون في عصاة الموحدين. المنافق الذي لا يصلى عليه ذلك المنافق بالنفاق الاعتقادي، إذا علم الإنسان بعلامات بأنه منافق اعتقاديا يعادي الإسلام ويعادي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين قومه، وإن كان يتظاهر بالإسلام ويعيش بين الناس بالتقية لكنه معروف بنفاقه، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه. فمن علم نفاقه بأي طريقة لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص معين نفاق شخص معين لم يصلي عليه هو، ويصلي عليه من لم يعلم نفاقه. لو تمكن شخص معين من معرفة نفاق شخص بعلامات واضحة وغيره لا يعلم ويمسك عن الصلاة عليه لا يصلي عليه، ولكن الذين لا يعلمون إنهم منافقون يصلي. يصلون عليه، أو الذين لا يعلمون نفاق هذا الشخص يصلون عليه. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمان، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين بتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام في طريق في عودة من تبوك، تمكن حذيفة من أن يتعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عددا من المنافقين وعلامات نفاقهم وعلم. ولذلك يقال لحذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ علمه ما لم يعلم غيره من المنافقين أو من أسرار المنافقين. لذلك عمر كان يتورع من ترك حذيفة الصلاة عليه لا يصلي عليه، يستدل بذلك على نفاقه رضي الله عنه، لأنه إلى آخر. وقد نهى الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفار، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هكذا نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليهم والاستغفار لهم. من عرف نفاقهم لا يصلى عليهم، ومن خفي نفاقهم، من خفي عليه نفاق منافق وظن إنه من عصاة الموحدين صلى عليه، ومن عرف أمسك عنه. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه، لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه، وكذلك نحن لم ننهى ولا نمسك مهما كان من أصحاب المعاصي والفجور، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، ولو كان ممن يعتقدون مثلا تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة كما يعتقد أصحاب الأهواء، فيطعنون في الصحابة طعنا لا يصلون به إلى حد الكفر، أي ما لم يكفروا، سب الصحابة والخوض في ترتيب الخلافة والخوض في ترتيب الفضل بين الصحابة، هذه من صفات أهل الأهواء، اعتقاد أهل الأهواء. أمثال هؤلاء ما لم يصلوا إلى درجة تكفير الصحابة يصلى عليه، أما من كفر الصحابة فهو كافر مرتد لا يصلى عليه. كذلك إذا قال له من الذنوب العملية الفجورية كالسكر والسرقة والتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب العملية المعروفة، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين بصرف النظر عن أحوالهم وذنوبهم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال بعض أهل العلم: واستغفر لذنبك، أي لئلا يصدر منك ذنب، واستغفر لذنبك بما ظاهره الذنب، كبعض المخالفات التي نبه الله نبيه عليها أو لئلا يقع منه ذنب. الشاهد: وللمؤمنين والمؤمنات، ولو هذا يدخل في المؤمنين والمؤمنات العصاة ما لم يكفروا ولم يرتدوا عن الإسلام. فأمره سبحانه بالتوفيق والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كماله، كمال التوحيد. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائل الخيرات إما واجب وإما مستحب. الفرض كفاية والدعاء له واجب على كل من صلى عليه. وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له وجوبا، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا الله له بالإخلاص وحضور قلب والتأثر والاعتبار، لأنك سوف تقف هذا الموقف، سوف توضع أمام الناس ليصلى عليك، تذكر بذلك وفاتك فأخلص الدعاء، لا تتخلص بمجرد أن ترفع يديك وتكبر وتمشي، لا، يجب أن تهتم بالدعاء وتكثر من الدعاء كما تدعو لنفسك وتخلص بحضور قلب وخشوع واهتمام، هذا واجب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فأخلصوا له الدعاء، أمر بالدعاء وأمر بالإخلاص في الدعاء. إذن الدعاء واجب والإخلاص في الدعاء واجب، أي اهتمام وبحضور قلب واجب. نعم.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم.